إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن آخر الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. أنتم الآخرون أي آخر الأمم، والأولون أي أول الأمم حسابا يوم القيامة. جعل الله سبحانه وتعالى لنا قيما ميزنا الله عز وجل بها دون سائر الأمم، وأنزل الله عز وجل علينا وحيا من السماء فيه الهدى وفيه النور وفيه الحياة الطيبة. وإذا أردنا أن نبحث عن حل لمشكلات الأمة، فإننا في حاجة إلى العودة لهذا النبع الصافي ولهذا النور المبين الذي أنزله الله عز وجل ليضيء لنا الطريق. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لن نحيا أبدا حياة كريمة إلا إذا عدنا إلى هذا النبع الصافي، إلى نور السماء، إلى وحي رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نضع حلولا للمشاكل التي تقابلنا في الحياة، فلا ينبغي أبدا أن نبحث عن حل لهذه المشكلة بعيدا عن القرآن والسنة. وأنا أود في هذا اليوم أن أضرب مثالا لبعض المشكلات التي تظهر في مجتمعاتنا، وأضع لها حلا من خلال وحي السماء، وأضع أمام أعينكم أيضا حلول بعض الناس الذين فتنوا بالغرب، فلما أرادوا أن يحلوا لنا هذه المشكلات حلوها بالمنظور الغربي. مشاكل التحرش بالبنات في الشوارع، مشاكل الكبت الجنسي اللي موجود عند كثير من الشباب، بل عند كثير من الكبار، شهوة، مثل هذه الأمور إذا أردنا أن نضع لها حلولا كيف سيكون الحل؟ أنا على يقين أن الحل دائما موجود في وحي السماء، في النور الذي أنزله الله عز وجل علينا. ولكن بعض من فتن بالمناهج الغربية أراد أن يضع حلولا لمثل هذه المشكلات، فنرى مثلا واحدا منهم يسأل بالنص الصريح: ماذا نفعل في مشكلة الكبت الجنسي الموجود عند كتير من الشباب؟ فقال بالنص: شاشة تلفزيون محتاجين فيه شوية عري علشان نقضي على هذا الكبت. هذا هو نص الكلام بالضبط. فهو يبحث الآن لحل هذه المشكلة، أو يبحث عن حلول لهذه المشكلة بمشكلات أكبر. قال: نحن في حاجة إلى مزيد من العري. هذه قيم أوروبا. أما قيم المسلمين فإننا في حاجة إلى مجموعة من القيم والأخلاق التي أنزلها الله عز وجل في كتابه، هذه القيم وهذه الأخلاق إذا غرست في المجتمع غرسا بإذن الله عز وجل نقضي تماما على هذه المشكلات. هذه المشكلة الكبيرة تحتاج منا الأزمات كبيرة وتحتاج منا لسنوات طويلة للحل، ولكن تعالوا بنا لنؤصل ابتداء كيف نعالج مثل هذه الأزمات في نفوس الناس. أحبابي الكرام، كما قلت لكم نحن أمة ميزها الله عز وجل بالقيم وميزها الله عز وجل بالأخلاق دون سائر الأمم. أضرب على ذلك بمثال واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن بني إسرائيل فقال إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، وإن موسى عليه الصلاة والسلام كان لا يغتسل عاريا معهم. هذه قيمة ما كانت موجودة عندهم أصلا، قيمة الستر وحب الستر ما كانت موجودة عندهم. اللي كان موجود عندهم قيمة اسمها قيمة العري. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بعضهم لعورة بعض، عادي مش مشكلة خالص. فهذه قيمة غائبة عن هؤلاء أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أيضا أن من القيم التي ميزتنا كأمة الإسلام قيمة الطهارة. هذه القيمة مش موجودة عند غيرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون من البول حتى نهاهم صاحب بني إسرائيل فعذب في قبره. كان بني إسرائيل الأول لما كان الواحد منهم يقضي حاجته كان يستنجي بالماء، حد ما واحد منهم طلع كده ونهاهم عن هذا، فما عاد عند هؤلاء أصلا قيمة التطهر بالماء. ميزنا نحن أمة الإسلام بهذا. المشكلات الكبيرة اللي بتقابل الأمة تحتاج لتأصيل شرعي. التأصيل ده الله عز وجل ذكره في القرآن وهو النور لنا. نحن في حاجة إلى أن نغرس قيما في نفوس أبنائنا قبل أن نغرسها في نفوسنا. على رأس هذه القيم وهي من أنجح الوسائل اللي ممكن نستخدمها في علاج المشكلات والأزمات اللي بنتكلم عنها هي قيمة الستر. هي قيمة الستر. الستر ده اللي ربنا عز وجل وصف نفسه به. إن الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم ستير، هو بيحب الستر سبحانه وتعالى. وهي القيمة التي وصف بها الأنبياء والمرسلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى كان حييا ستيرا عليه الصلاة والسلام. القيمة دي قدر النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في نفوس الجميع كبارا وصغارا بعدما كانوا أمة يعشقون التعري. العرب في الجاهلية كانت أمة عارية، يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا يطوفون حول بيت الله عراة رجالا ونساء ويقولون هذه ثياب عصينا الله فيها فلا ينبغي علينا أن نطوف عند بيته بهذه الثياب التي عصينا فيها، حجيب أمرهم. فأنزل الله هذه الآية وأنزل قوله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. قال جماهير المفسرين وإذا فعلوا فاحشة هي التعري الذي كان عليه العرب في الجاهلية. التعري ده اللي كانت المرأة العربية تخرج كشف رقبتها قدام الناس، ده تعري وصفه الله عز وجل بتبرج الجاهلية الأولى ونصح نساء المؤمنين ألا يفعلن هذا. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إن أوائل الوسائل التي ينبغي علينا أن نستخدمها لمواجهة المشكلات هذه إن نغرس في نفوس أبنائنا ونفوس بناتنا قيمة الستر. قيمة الستر هذه اللي مفيش باب من أبواب الفقه إلا وترى الله تبارك وتعالى يؤكد على هذه القيمة. في أبواب الطهارة تجد أننا قد أمرنا عند الاغتسال بالستر وأمرنا عند قضاء الخلاء بالستر بعدما كانت العرب كان الرجل العربي قبل الإسلام يخرج مع صاحبه إلى الخلاء يقضيان الخلاء سويا في مكان واحد، ينظر هذا إلى هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان إلى الغائط يقضيان حاجتهما ويتكلمان فإن الله يمقت هذا. تخيل العرب كانوا وصلوا لمرتبة التعري بهذه الصورة، ويجي عندنا الإسلام ويضع هذا الستر حوالين العورات فلا تظهر أبدا. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من الأمور اللي صاحبها بيستوجب اللعن أنه يبول في شوارع المسلمين حتى لا تنكشف العورات، وكذا لا يؤذى المسلمون، لا يؤذى المسلمون في طرقهم. وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر والمغيرة: إذا أراد الخلاء انطلق حتى لا يراه أحد، حتى لا يتطلع أحد على عورة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء استتر عن أعين الناس حتى لا يراه أحد. تأصيل لمبدأ الستر. وعند الاغتسال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعري عند الاغتسال. وكان عند العرب أيضا في الجاهلية وبخاصة في بلاد الشام كان منتشر حاجة اسمها الحمامات اللي كانت موجودة زمان، وكان الرجال يدخلون فيها عراة، وكذا أيضا حمامات للنساء يدخل النساء فيها عراة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقضي تماما على قيمة التعري، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. إنما اللي كان موجود في عند العرب في الجاهلية يخش الحمام عاري مش من الدين، يقول لهم اللي أراد يدخل الخلاء على طول يعمل إيه؟ على طول يتغطى ويستر عورته، ثم بعد ذلك إن شاء أن يدخل فليدخل. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في أبواب الصلاة. عندنا من أهم وأعظم شروط الصلاة، صحة الصلاة، ستر العورة، ستر الرجل لعورته وستر المرأة لعورتها. بل إن الله عز وجل أسقط أركانا من أركان الصلاة إذا كان هذا الركن تأديته يؤدي إلى انكشاف العورة. يذكر العلماء في باب الفقه باب صلاة العراة، ناس وصلوا في السجن في الحبس، ناس بلا ثياب كيف يصلون؟ قالوا يصلون جلوسا. ليه؟ لأن هذا أستر للعورة. طب والإمام لا يكون أمامهم، إنما يرجع ليكون الإمام بينهم في الصف. ليه؟ لأنه لو صلى في الأمام تنكشف عورته فيصلي بينهم في الصف. ثم بعد ذلك يسأل الإمام أحمد رحمة الله عليه، النبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل المرأة يعني هل المرأة بتختلف صلاتها عن صلاة الرجل؟ قال: نعم، في ركوعها وسجودها. إزاي في السجود والركوع؟ لا تركع كركوع الرجل ولا تسجد كسجود الرجل، وإنما تنضم في نفسها حتى لا تكون مكشوفة بين الناس. وإذا نظرنا سويا إلى أحكام الجنائز تجد قيمة الستر في هذا الباب. تلاقي سبحان الله الذي يغسل الميت مأمور أن يكون أمينا أن ليستر عليه حتى إذا رأى منه شيئا لا يكشفه على الناس. من غسل ميتا فستره، كما قال صلى الله عليه وسلم، هنا النبي يقول لي غسل يستر. وسبحان الله تجد التشريع أن الإنسان إذا أراد أن يغسل ميتا لا يدخل عليه أحد إلا وليه أو من يساعده. بس ليه؟ علشان هذا الرجل عند غسله يكون مستور رغم أنه مات. وسبحان الله، سبحان الملك، شرع لنا الكفن من باب السترة، وكفن المرأة يزداد عدده على كفن الرجال. الرجل بيكفن في 3 أسواب، وأما المرأة فتكفن في 5 أسواب. وتلاقي العلماء بيعللوا هذا الأمر، يقولون هذا لأنها تحتاج إلى مزيد من الستر. وسبحان الله المرأة لما بتكفن الكفن بيكون ملتصق بالجسد تماما، فده ممكن يؤدي إلى تجسيد عورة المرأة. فيأتي الشرع علشان يوضع هذا النعش على جسد المرأة حتى تكون هذه المرأة مستورة عن أعين الناس. سبحان الملك. بل وقفة الإمام في صلاة الجنازة تأصيل لمبدأ الستر. الرجل إذا صلينا عليه وقف الإمام عند رأسه، أما المرأة إذا صلينا عليها فإنما يقف الإمام في وسطها لأن هذا أستر لها. وإذا أردنا أن ندفن المرأة، لما نيجي ندفن في يوم من الأيام المرأة المسلمة قبل أن يرفع عنها هذا النعش الساتر لها، فمن السنة أن نسجي قبرها، إن إحنا نغطي قبر المرأة علشان وإحنا بنشيل النعش جسمها هيبان من الكفن، فيغطى القبر مبالغة في ستر هذه المرأة. أرأيتم دينا يشرع الستر بهذه الصورة؟ بل وفي أحكام الحج ترى الستر في أعظم صوره. شرع الله للرجل أن يحرم في إزار ورداء، طب والمرأة، هل المرأة ستحرم في إزار ورداء؟ لا، دلوقتي ده تنكشف العورة. إذن تخالف المرأة الرجل في ثياب إحرامها فلها أن تلبس ما شاءت، ويعلل الفقهاء لأنها في حاجة إلى ستر. وإذا نظرنا إلى وقت طواف المرأة اتفقت كلمة الفقهاء على أنه للمرأة أن تؤخر طوافها إلى الليل لأن ذلك أستر لها. والرجل في طوافه يكشف كتفه الأيمن، المرأة لا تفعل هذا. والرجل في طوافه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والمرأة منعت من هذا. والرجل يرقى على جبل الصفا والمروة، والمرأة لا تفعل هذا. كل هذا من باب إن إحنا نحافظ على المرأة مستور عن أعين الناس، نحافظ على المرأة دائما بهذا الستر علشان المرأة تكون دائما مستورة. سبحان الله. وتعالى بعد ذلك بقى في أحكام الحدود وأحكام الجنايات، لو ثبت عند القاضي قضية زنا أو رفع للقاضي قضية زنا، القاضي قاعد قدامه الناس كما يحدث في المحكمة، فالقاضي بيجيب الرجل أفعلت كذا، فيقول فعلت أو يقول ما فعلت. أما المرأة فإن رسول الله ما أتى بها إلى مجلس القضاء أمام الناس، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس أغض إلى زوجة هذا الرجل فاسألها في بيتها، فإن أقرت فأقم عليها الحد. قال أهل العلم إنما بعث النبي أنسا ليسألها عن هذه القضية في بيتها لأن هذا أستر له. ويجي الدين ويجي الشرع علشان يقول لنا لازم ندعم قضية الستر في حياة الناس، حتى ولو كان هذا الستر بين أهل البيت الواحد وبين الغرباء عن هذا البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفسر لنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ليه شرع عندنا في ديننا الاستئذان؟ إنما شرع الاستئذان في بيوتنا علشان ندعم قضية الستر جوه البيت. فقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وكان صلى الله عليه وسلم، شوفوا أدب الإسلام علشان تعرفوا نور السماء اللي غايب عنا في حياتنا، كان صلى الله عليه وسلم إذا استأذن رجلا كان صلى الله عليه وسلم يجعل الباب عن يمينه أو عن يساره. لو الباب كده النبي يقف كده، ولو الباب كده ممكن يقف كده. لماذا؟ حتى لا تطلع عينه لما بيفتح الباب لا تقع عينه على عورة البيت فيظل البيت مستور. بل هو الله من أعجب ما وقفت عليه في حياتي، علشان نعرف إحنا قد إيه مقصرين في تعلم هذه الشريعة الغراء. من أعجب ما وقفت عليه في حياتي أن الفقهاء اتفقوا على أن لو أن رجلا بنى بناء عاليا، جاء في يوم من الأيام الشارع كله بيتين، البيت كل بيت دورين ثلاثة، هو عمل بيت ست سبعة أدوار، فإن الشريعة أوجبت عليه أن يرفع بناءه الدور الأخير السطح، يرفع بناءه حتى يكون هذا أستر للبيوت من حوله. إيه ده؟ ألهذا الحد؟ آه، علشان نأصل لقضية الستر في حياة المسلمين، علشان تفضل العورات محفوظة مستورة. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الاستئذان اللي الشرع بيقول به لا يكون من الغرباء وحسب، بل أنت كأب ومن تسمعني الآن من أخواتنا وأمهاتنا، أنت كأم لازم أولادك يتعلموا إنك إذا دخلت الأوضة عندك وقفلت الباب لا يحل لولدك أبدا بحال من الأحوال أن يدخل بغير استئذان. ليه؟ قال الله عز وجل ثلاث عورات لكم. ممكن الأب يتخفف من ثيابه أو الأم تتخفف من ثيابها، أو يكون بين الرجل والمرأة ما يكون حتى لا يدخل الولد أو البنت فتقع العين على هذا، شرع هذا الاستئذان. وديك أحكام الشريعة بعد ذلك تدعم لنا هذه القضية فتنهى عن التعري بكل صوره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري، إياكم والتعري، دين فيش فيه تعري. ويقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يسألوه يا رسول الله هل كان منك في الجاهلية بعض من أمور الجاهلية؟ يا رسول الله يعني هل أنت وقعت وانت صغير قبل النبوة والرسالة، هل وقعت في أمر من أمور الجاهلية؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وما تكلم إلا على هذه الجزئية ومعها جزئية تانية. أما الجزئية قال والله ما وقعت في أمر من أمور الجاهلية، ولكن هممت أن أفعل من أمور الجاهلية أمرين فعصمني الله عز وجل. أما الأولى فكان مجلس غناء لهم فهممت أن أذهب إليهم فضرب الله عز وجل علي بالنوم. أنا كنت رايح أقعد أسمع أغاني، وده بنقوله للناس اللي بيحلوا الأغاني، النبي رايح يسمع أغاني معهم في الجاهلية، فلازم النبي يبقى معصوم علشان ما يجيش حد يقوله ده أنت زمان كنت بتعمل. قال هممت أن أذهب إليهم في مجلسهم لأسمع ما يسمعون فخررت فضرب الله علي بالنوم حتى لا أسمع. نام النبي ما راح لهمش. طب والتانية؟ قال بينهم يبنون الكعبة إذ حلوا أزرهم، حلوا البناطيل ووضعوها على أكتافهم يحملون الحجارة، قال فقال لي العباس يا محمد اخلع إزارك، اخلع إزارك وضعه على كتفك يحميك من الحجارة. قال فلما هممت بذلك خررت مغشيا عليه، علشان يفضل مستور صلى الله عليه وسلم. فيجي النبي يقول لهم الستر يا اخوانا، الستر جوه البيوت وبره البيوت، الستر جوه البيوت وبره البيوت. الذي غاب عنا في زماننا هذا مثل هذه المعاني، مثل هذه القيم الشرعية، ان احنا لازم نعرف ان في قيمة كبيرة قوي في الاسلام اسمها قيمة الستر للرجال وللنساء. عايزين نقول لولادنا وشبابنا يا شباب والله مش موضة ان انا ابقى لابس شورت مبين كل الرجل وكل الفخذ، دي مش موضة يا ابني، ده اسمه تعري، ده ما يرضيش ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحابيا، صحابي الكريم اسمه جرهد رضي الله عنه، قال كشفت عن فخذي ذات يوم فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. ما ينفعش تبقى في الشارع كده. طب ولادنا، ولادنا والله اللي احنا بنحبهم وبنبلغهم هذا الكلام انا اعلم يقين وما كانش يعرفه. طب وبعد ما عرفنا ممكن نطبق، ممكن نطبق هذا الكلام؟ ده مش عندنا خالص كمسلمين، ما ينفعش، ما ينفعش تماما. لازم الانسان يبقى مستور. بل اختم معكم بهذه الجزئية، كما تعلمون في أبواب الديات إن العضو اللي بيكون واحد في الجسد إذا تعدى عليه إنسان يبذل الدية كاملة، والعضو ده لو في منه اثنين فتعدى إنسان على واحدة منهم بيستوجب إن هو يدفع إيه؟ نص الدية. يعني لو في يوم من الأيام واحد ضرب واحد على ودنه قطع له الودن دي، الشرع بيقول ان اللي قطعها ده الواجب عليه انه يعمل ايه؟ يدفع قد ايه؟ نص الدين. طب لو اعتدى على رموش في يوم من الايام واجب عليه ايه؟ واجب عليه ايه؟ لا الربع مش النص، لان في رموش فوق وتحت ادي اتنين، ورموش فوق وتحت ادي اتنين، يبقى اربعة، يبقى ربع الدين. لك ان تتخيل ان في يوم من الايام الشرع يقول الحالة الوحيدة اللي لك انك تفقأ فيها عين انسان ولا دية عليك، ان في يوم من الايام حد يتطلع على عورة اهل بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد في البيت وخارج للمسجد، وكان باب النبي صلى الله عليه وسلم مش زي بيوتنا بقى الباب الفخمة دي، الباب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان مكسر، فكان فيه لوحين خشب جنب بعض ولكن بينهم فراغ صغير كده. فواحد حب بقى من الاعراب لسه على عادات الجاهلية معرفش الاسلام، حب انه يعمل ايه؟ يبص من خرم الباب كده، يبص على النبي بيعمل ايه جوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لسه بيفتح الباب، وهذا رجل لسه بيضع عينه على هذا المكان، ففتح النبي الباب فالأب يبص من هذا المكان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو أعلم، وكان النبي في إيده مشط بيسرح به، قال أما والله لو أعلم لضربت في هذا بعينيك لأفقأها. وساعتها فيش دي تسقطش، تسقط دي مباشرة. ويقول لك سبحان الله، وانا بقرأ بقى كلام الفقهاء على هذا الحديث، يقول لك هو ليه أصلا النبي أسقط الدية؟ قال لك أصلا سبحان الله، سبحان الله، هذا الإنسان اللي في يوم من الأيام فكر أنه يتعرض لعورة أهل بيتك، أنه يبص من المكان كده ويتلصص على عورة البيت، هذا في حكم الصائل زي الحرامي أو البلطجي اللي واقف معك في الشارع وعايز يقولك طلع اللي في جيبك يموتك. فأنت لك أن تدفعه بما قدر الله عز وجل لك، فلو قتلته لا دية عليك، لو قتلته خلاص انت بفضل الله ما عندكش اي مشكلة، وهو يلقى في النار. فيقول لك هذا الذي اراد ان يتلصص على عورة بيتك هذا حكمه في حكم الصائل. شفت الدين بيقول لك قد ايه احنا محتاجين شوية ستر؟ شفت الدين بيقول قد ايه عورات المسلمين بالنسبة لنا خط احمر ما ينفعش في يوم من الايام نتعدى عليها؟ هي دي الشريعة اللي لو كل الناس فهمتها بهذا النقاء وبهذا النور صدقوني والله احنا كل مشاكلنا هتنتهي تماما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كان النور ينزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القيم، والصحابة رضي الله عنهم بدأوا يشربوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيم، عرفوا يعني ايه قيمة ستر، وعرفوا يعني ايه قيمة ان من اهم الامور في حياة المسلمين يبقى عندهم ستر كده. وتلاقي سبحان الله هذا انطبع على احوال الجميع. تأتي امرأة سوداء حبشية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري من حديث ابن عباس، اتت امرأة سوداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع، إني إيه؟ عندي صرع. فيا ترى هو اللي كان شاغلها المرض؟ لا والله خالص، المرض ده مش شاغلها تماما. والدليل إن النبي قال لها إيه أول ما سمع الكلام؟ قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. فقالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة ولكني أتكشف، أنا مش المشكلة عندي في المرض يا رسول الله، أنا مش مشكلتي في المرض، أنا مشكلتي إن أنا لما بتجيلي نوبة الصرع دي أنا بتكشف. ده اللي كانت شايلة همه في هذا الوقت، المرض بالنسبة لها لا شيء، ولكن في الحقيقة اللي كان شاغل بالها إن هي بتتكشف، دي أكتر حاجة شاغلة بالها. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتي، ومات أبو بكر ودفن في بيتي، كنت أدخل بيتي بثياب رقاق شفافة، خش بيتي بهدوم البيت وأقول في نفسي إنما هو أبي وزوجي، الاثنين ميتين والاثنين في بطن الأرض. كنت أدخل بيتي بثياب رقاق شفاف وأقول في نفسي إنما هو أبي وزوجي. فلما مات عمر واستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه فأذنت عائشة له، فلما دفن عمر قالت: فلما دفن عمر كنت أدخل بيتي وآخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. إيه ده؟ عمر ميت، عمر ميت، عمر مش صاحي مش حي، ما أقدرش، ما أقدرش أخش البيت بالهدوم دي. أمال فين الحياء بقى وفين الستر يا أم المؤمنين؟ عمر ميت، عمر في بطن الأرض. ولكن أنا بقول النبي نجح بامتياز، ولو أكتر من امتياز كمان فيه. النبي نجح إنه يغرس في قلوب أمته كلها يعني إيه في يوم من الأيام إن إحنا عندنا قيمة عظيمة جدا اسمها الستر، اسمها الستر، إن إحنا مستورين. تخيل النهاردة لما القيمة دي تبقى موجودة في حياتنا، شوارع المسلمين الأكيد فيها خالص الستر، لا في تعري ولا في تبرج، ولا في بنت ماشية في الشارع شبه عارية ولا بنطلونها مقطع، ولا بنشوف بنت والعياذ بالله نسأل الله السلامة صدرها مكشوف ولا كشف شعرها ولا ثيابها ضيقة. تخيل سبحان الله لما يكون الشارع اللي ماشي فيه ماشي يشعر بالستر، واللي ماشي فيه يشعر ان فضل الله احنا الشباب ماشي مرتاح، الشباب ما عندهوش شيء يثير كوامن النفس. ولما يكون الشاب ماشي في الشارع الاصل عليه انه مستور، ساعتها الوضع يكون عامل ايه؟ كل شيء حرمه الله في الدنيا، كل شيء ربنا حرمه علينا في الدنيا يبيحه لنا يوم القيامة إلا التعري. يعني الخمرة حرمت علينا في الدنيا، بس يوم القيامة إن شاء الله ربنا يحلها لنا. إنما التعري لا لا. لذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن لك ألا تجوع فيها ولا. الجنة من أعظم نعيمها ما فيش فيها عري، ده من أعظم نعيم الجنة إن ما فيش فيها عري. الأصل في الجنة الستر التام، ده الأصل في الجنة. عايز أقول لكم إن النبي أقام جيشا وجهز جيشا وطرد أمة من المدينة علشان في يوم من الأيام عروا بنات المسلمين. المرأة اللي كانت في سوق بني قينقاع سوق اليهود، واليهود يقول لها اكشفي لي عن وشك، وده دلالة ان النقاب ما كانش خاص بأمهات المؤمنين، ده كان عموم المسلمات في الوقت ده كانوا لابسين نقاب. فاليهود يقول لها اكشفي عن وشك، تقول له لا، يقول لها طب ماشي. ويقوم هذا التاجر الخبيث كعادة اليهود دايما، هم متربي على التعري اصلا، فيقوم يجيب شوكة وياخذ ثياب المرأة من تحت ويشبكها في الخمار بتاع المرأة. فلما قامت المرأة انكشفت ساقها، فقام رجل من المسلمين بسيف فضرب هذا الرجل فقتله، فقام اليهود فقتلوا هذا المسلم. فجرد النبي جيشا كاملا لطرد اليهود من المدينة. ليه؟ لأنه عروا امرأة مسلمة. احنا عايزين نقول للنبي اليهود عروا نسائنا، اليهود عروا نسائنا باسم الموضة وباسم مش عارف ايه وباسم ايه وباسم ايه. احنا التعري ده من ابغض الاشياء لرسول الله، من ابغض الاشياء عند الله سبحانه وتعالى، شيء مكروه، شيء ذميم. انما الاصل دايما الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه هو الستر. لذا تجد ان من اعظم الاعمال عند الله انك في يوم من الايام تستر حد. إن أحب الأعمال إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي خرجه الطبراني في معجم الكبير: إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. إزاي يعني؟ قال: تشبع جوعته أو تستر عورته، أو تستر عورته. ما عندهش هدوم تستره، أجيب له هدوم تستره ويطلع بها قدام الناس. هل تخيلتم إن يكون أحب عمل عند ربنا ان احنا نصطر حد، علشان اقول لكم دي قيمة احنا محتاجينها في بيوتنا. القيمة دي، وانا عايز اختم بقى بثلاث حاجات اختم بهم خطبتي. اول حاجة، التعري الشيء لازم يكون مبغوض عند الناس، ولكن للأسف من أكتر الحاجات اللي بتخلي قلوب الأجيال تتشرب التعري اللي احنا بنشوفه في تلفزيوناتنا. أنا ابني النهاردة بيكره التعري، طب قاعد قدام مسلسل والمسلسل كل شوية يجيب واحدة عريانة أو يجيب رقاصة أو يجيب مثلا مش عارف إيه، أو الأب للأسف اللي فاتح قناة رقص قدام أولاده والعيال شايفين الرقاصة عارية تماما. السؤال، لما نيجي النهاردة نغرس القيمة دي في نفوس ولادنا، اللي يحصل هي القيمة دي ما عادتش بالنسبة لهم أصلا. طب وإيه المشكلة؟ ما هو الناس كلها هي، الناس كلها ماشي في الشارع هي. فالأمر الأول اللي بيقتل قيمة الستر في حياة الناس، إن كثرة مشاهدة العري بتخلي بغض الإنسان للعري بينتهي، بيبقى الأمر عادي مفيش مشكلة. والأمر ده أنا شفته لما سافرت برا مصر، لما رحنا أفريقيا بالذات. في أفريقيا عندهم الجزء ده عاري عادي، أول ما نزلت المطار شفت المنظر جسمي شد. بعد 10-15 يوم من القعدة مع الناس دي الأمر بالنسبة لي بقى عادي، ما عادش منكر. ليه؟ لما ألفت العين النظر للحرام ألفه القلب، بقى عادي. الأمر الثاني، الأمر الثاني هي تربية البنت الصغيرة على التعري من وهي صغيرة. هو مش معنى ان البنت عندها 9 سنين ولسه ما بلغتش انما مشيها بشرط يكشف عن جسدها في الشارع، ده ما ينفعش. البنت دي لما تيجي بعد كده تبلغ هتقولك انت بتعمل معايا كده ليه، انت متشدد اصلا، طب ما انا طول عمري لابسه اللبس ده. فلذا احنا بنقول دايما زي ما الشرع قال لنا قبل ما الولد يبلغ نعلمه الصلاة وهو عنده 7 سنين، الولد عنده 10 سنين نبدأ نضربه لو قصر، علشان لما يبلغ وعنده 12 سنة يبقى خلاص أحب الصلاة. نفس الكلام بالنسبة للبس البنات بالذات، البنت بقى عندها 7 سنين نبدأ نعلمها، ده السن اللي الشرع بدأ يقول عليه، نبدأ نعلمها ان لبسها يبقى طويل شوية، لبسها يبقى واسع، لبسها مبقاش مكشوف، ونسيبها مرة كده ومرة كده. بعد كده وصلنا 10 سنين بدأ البنت جسمها يظهر، خلاص البنت بقى المفترض بقى تبدأ ايه، تستر بقى تماما في هذا الوقت. انما المشكلة دايما بنفضل سايبين بناتنا عند سن البلوغ، وهنا يحصل الصدام بين الاباء والبنات او بين اولياء الامور وبين البنات في مسألة الحجاب. الصدام ده تخف وطئته لو علمنا ومرنا بناتنا على الحجاب من الوقت اللي زي ده. الامر الثالث، غرس القيمة دي في الولاد وهو صغيرين، غرس القيمة دي في الأولاد وهم صغيرين، وده إنما يأتي من الآباء والأمهات. عفوا سامحوني بالله عليكم، سامحوني، ويمكن البعض هيشوف الكلام ده، لا بص أنا موافق معاك على كل الكلام من أول الخطبة، بس عندي الحتة دي أنا مش موافق. بعض الآباء بيتساهل في الهدوم بتاعته قدام ولاده، بعض الأمهات بتتساهل تماما بقى، ولما تيجي تقول للأم أنت إزاي تطلعي كده قدام أولادك تقولك إيه، دول ولادي. أيوة ولادي، بس الشرع قال إن ما ينفعش العيال عينيهم تاخد إنهم العورات مكشوفة كده. لازم الأب والأم برضو يعلموا أولادهم الستر عملي، إن الأب يبقى قاعد جوه بيته مستور، قاعد جوه بيته مستور لا تنكشف له عورة. إن الأب دايما يعلم أولاده ما ينفعش في يوم من الأيام العين تقع على عورة. عندي في البيت في الأوضة عندي ترباس عشان ما حدش يخش مرة واحدة، وأفضل أغرس في الأولاد يعني إيه قيمة الاستئذان ويعني إيه قيمة حفظ العورات، لازم أغرس ده في أولادي. لو عملنا الثلاث حاجات دول إحنا كده بنأكد على هذا المعنى وبنأكد على هذه القيمة في مجتمعاتنا وفي حياتنا. الكلام ده مش هتسمعوه في التلفزيون، أنا موقن بده، وولادنا مش هيتعلموه في المدارس برضه، انا ممكن بده. الكلام ده مش هيجي الا منكم انتم لولادكم، الكلام ده مش هيجي الا منكم انتم لولادكم. لو عملنا كده احنا بنساعد ان احنا ننقذ ما يمكن انقاذه من تدمير لاجيال جايه فيما يتعلق بامور التعري وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا وإياكم من يسمعون القول فتبعون أحسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا يا رب عاصيا إلا وقد غفرت له إلا وقد هديته ولا طائعا إلا على طريقك ثبته. اللهم أحسن لنا خلاصنا من هذه الحياة على خير، أحسن لنا آخر لحظات الحياة، اختم لنا بخير يا رب، اختم لنا بخير وارزقنا خواتيم السعادة يا رب العالمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وتجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.